لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بدأ صباح الاثنين اجتماع شهر نيسان أبريل لمجلس الكارادلة في الفاتيكان بحضور قداسة البابا فرانسيس، بحسب ما جاء في بيان صحفي صدر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي. عقدت الجلسة الأخيرة للأعمال من الخامس وحتى السابع من شباط فبراير الماضي، وشهدت مشاركة ثلاث نساء قدمن مساهماتهن حول دور المرأة في الكنيسة، وهن الراهبة الأخت ليندا بوشي من رهبنة مريم سيدة المعونة، الأستاذة في الكلية الحبرية لعلوم التربية في جامعة أوزيليوم، والمكرسة الأخت جوليفا دي براردينو من أبرشية فيرونا، المعلمة ومسؤولة الدورات الروحية والرياضات الروحية، وجو بيلي ويلس أسقف كنيسة إنجلترا والأمينة العامة المساعدة للجماعة الأنجليكانية. وقد تناولت اجتماع شهر شباط فبراير للكرادلة مع البابا وأمين المجلس أيضا مناقشة المسارات السينودوسية القائمة في الكنيسة وموضوع البشارة، مع تقارير الكاردينال لويس أنطونيو تاغل ورئيس الأساقفة رينو فيزيكيلا نائبي عميد دائرة البشارة. يتكون مجلس الكرادلة بعد تجديد الهيئة من قبل البابا في 7 آذار مارس عام 2013 من الكرادلة بيترو بارولين وهو أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، فرناندو فيرغيز ألزاغا رئيس اللجنة الحبرية لدولة حاضرة الفاتيكان وحاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، فريدولين أمبونغو بيسونغو رئيس أساقفة كينشاسا، أوزوالد غراسياس رئيس أساقفة بومباي، جون باتريك أومالي رئيس أساقفة بوسطن، خوان خوسيه أميلا رئيس أساقفة برشلونة، جيرال لاكروا رئيس أساقفة كيبيك، جون كلود هولريخ رئيس أساقفة لوكسمبورغ، سيرجيو داروشا رئيس أساقفة سان سلفادور دي باهية. أما الأمين العام لمجلس الكرادلة فهو المونسنيور ماركو ميلينو الأسقف الفخري لأبرشية كريزيما. هذا وكان المجلس قد أنشئ بأمر من البابا فرانسيس بمرسوم يحمل تاريخ 28 أيلول سبتمبر لعام 2013 بهدف مساعدته في إدارة الكنيسة الجامعة ودراسة مشروع لإعادة هيكلة الكوريا الرومانية، وتم تحقيق ذلك من خلال الدستور الرسولي الجديد بريديكاتي إيفانجيليوم حول الكوريا الرومانية وخدمتها للكنيسة والعالم، الذي نشر في 19 آذار مارس عام 2022. وعقد أول اجتماع للمجلس في 21 أكتوبر عام 2013. تنشئة جيل جديد من بناة السلام، ولتحقيق هذا الهدف سيلتقي يوم الجمعة المقبل 19 نيسان أبريل 6000 طالب ومعلم ومدير من الشبكة الوطنية لمدارس السلام مع البابا فرانسيس في قاعة بولس السادس في الفاتيكان، وسيكون معهم أساتذة جامعيون وإداريون محليون وممثلون عن المجتمع المدني من الموقعين على ميثاق أسيزي للتربية على السلام. يشكل لقاء الطلاب مع البابا جزءا من برنامج التربية المدنية الذي يحمل عنوان لنحول المستقبل من أجل السلام مع العناية، وهو مرحلة من المسيرة نحو اليوم العالمي للطفل الذي سيحتفل به في 25 و 26 أيار مايو المقبل. سيتم تقديم أسباب وبرنامج اللقاء في مؤتمر صحفي سيعقد يوم الأربعاء 17 نيسان أبريل في روما عند 11:00 صباحا في أوديتوريوم دير القديس ماكسيميليان كولبي في روما. سيتم خلال المؤتمر الصحفي عرض النتائج الأولى للمسح حول الشباب والمستقبل الذي تم إجراؤه في المدارس الإيطالية في ضوء قمة المستقبل التي تنظمها الأمم المتحدة. ومن بين المتحدثين في المؤتمر الصحفي فابيانا كروتشاني مديرة مدرسة ومنسقة الشبكة الوطنية لمدارس السلام، والأب إنزو فورتوناتو منسق اليوم العالمي للطفل. فلافيو لوتي مدير الشبكة الوطنية لمدارس السلام وطلاب مدرسة فيا دي ريبيتا الثانوية للفنون في روما برفقة الأستاذ روبرتو سكونياميلو ومعهد جوزيبي ميلانيزي في روما برفقة البروفيسور كيارا أتانازيو. انتهت يوم الأحد 14 من نيسان أبريل زيارة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المترامبو ريتشارد جالاجر زيارته إلى فيتنام التي كانت قد بدأت في 9 من نيسان أبريل. التقى خلالها السلطات السياسية والكنسية المحلية وعبر خلالها عن قرب الأب الأقدس من الجماعة الكاثوليكية، وقد اختتمت رسالة اهتمام الأب الأقدس بالكنيسة الفيتنامية احتفال المطران جالاجر في كاتدرائية فوكام في هيو، كما ورد في حساب أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان على موقع إكس للتواصل الاجتماعي @ترسالوجا، والذي نقرأ فيه أن المطران جالاجر قد أوكل المؤمنين الكاثوليك في فيتنام إلى الحماية الوالدية للعذراء مريم سيدة لافانغ. كذلك أشار حساب أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان على موقع إكس للتواصل الاجتماعي @ترسالوجا أيضا إلى أن أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية قد التقى بالسلطات المدنية في الأيام الأخيرة وزار المقاطعات الكنسية الثلاث في هانوي وهوي ومدينة هوشيمين، ثم تحدث مع الأساقفة الفيتناميين حول الاتفاقية المتعلقة بالممثل البابوي المقيم، وهي اتفاقية تاريخية في العلاقات بين فيتنام والكرسي الرسولي تم توقيعها في كانون الأول ديسمبر عام 2023، وحول وضع الكنيسة المحلية في دولة متعددة الأديان تضم 27 مليون مؤمن أي ما يعادل 27% من السكان مع جماعة كاثوليكية في نمو كبير وتضم أكثر من 7.2 مليون مؤمن. هذا وكان أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية قد التقى خلال الأيام الماضية بعد ممثلي الحكومة الفيتنامية في هانوي بما في ذلك رئيس الوزراء فام مين تشين ووزير الخارجية بوي ثان سون ووزير الداخلية السيدة فام ثو ثانترا، وقد تمت المحادثات في جو ودي. وقد صرح رئيس الوزراء فام مين تشين أن العلاقات بين فيتنام والكرسي الرسولي إيجابية جدا، بينما أعرب المطران بول ريتشارد جالاجر من جانبه عن ارتياحه للعلاقات الثنائية الجيدة معربا عن أمله في أن يتم عقد الاجتماع المقبل 11 لمجموعة العمل المشتركة بين فيتنام والكرسي الرسولي قريبا. كما تمت الإشارة أيضا خلال المحادثات إلى زيارة محتملة للبابا فرانسيس إلى فيتنام.
دينيتاس إنفينيتا، الإعلان الجديد لدائرة عقيدة الإيمان، هو على الأرجح الخلاصة الأكثر اكتمالا لتعليم الكنيسة حول الكرامة البشرية. هذا ما قاله الكاردينال ويلتون غريغوري رئيس أساقفة واشنطن في مقابلة أجراها مع موقع فاتيكان نيوز في روما خلال الأيام الأخيرة، حيث يتواجد لحضور مجلس إدارة مؤسسة بابا الفاونديشن التي هو عضو فيها، والحفل السنوي الذي ينظمه المعهد الحبري لأمريكا الشمالية. وإذ سئل عن القضايا التي تثيرها الوثيقة، أقر الكاردينال بأنها مواضيع ساخنة، ولكن إذا أخذت الوثيقة ككل كما يقول فهي لا تتعلق بمسألة محددة، بل تشير إلى الشخص البشري وكرامته التي يمنحنا الله إياها عندما يخلقنا والتي لا تضيع أبدا. بالنسبة للكاردينال غريغوري، هذا الإعلان هو متواضع في سياقه، ولكنه أيضا متجذر بعمق في التعاليم الأخلاقية والإنثروبولوجية للكنيسة الكاثوليكية، وبالتالي فإن هذه الوثيقة ستكون بمثابة تحد للأشخاص. من المحتمل أن يجد الجميع شيئا يتفقون عليه تماما وشيئا من شأنه أن يجعلهم يفكرون. وبصراحة أعتقد أن هذه هي السمة المميزة لوثيقة سيتم نشرها على نطاق واسع، فهي تشير إلى ما نعرفه ونقبله ونعضده ونؤكد عليه، ولكن تدفعنا أيضا لكي نأخذ في عين الاعتبار أبعادا أخرى من حياتنا الكنسية وحياتنا الاجتماعية والتي يمكنها أن تمثل تحديا لنا. وإذا استخدم مثال عقوبة الإعدام، أشار الكاردينال غريغوري إلى أن الكنيسة قد عززت على الدوام معارضتها لعقوبة الإعدام وتحركت نحو موقف مفاده، إن هذه العقوبة هي غير مبررة على الإطلاق. وأضاف، بالنسبة لعدد معين من الأشخاص ستكون هذه مشكلة، مشيرا إلى أن الوثيقة تصر على أنه حتى الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بشعة لم يفقدوا الكرامة التي كانوا يتمتعون بها منذ اليوم الذي حبل بهم. يسلط الكاردينال غريغوري الضوء أيضا على سلسلة من القضايا ذات أهمية أساسية لأبرشيته، لا سيما فيما يتعلق بالأشخاص والأفراد الذين يقلقون بسبب هويتهم الجنسية. إن الوثيقة تعترف بكرامتهم البشرية، ولكنها تدعوهم لكي يقبلوا ويدركوا حقيقة أن الله قد أعطاهم كرامة هوية عندما خلقهم. موضوع آخر يوجه المطران غريغوري اهتمامه إليه وهو كرامة جماعة المهاجرين لدينا، ويلاحظ أنه في بعض الأحيان يتم تشويه سمعة المهاجرين من قبل الأشخاص الذين لديهم مواقف قوية إزاء الهجرة، بينما تطرح في الوقت عينه أسئلة حول كيفية قبول واحترام الأشخاص الذين يصلون إلى حدودنا بحثا عن مستقبل أفضل، وهو المستقبل عينه الذي سعى إليه أسلاف المقيمين حاليين في أمريكا عندما وصلوا إلى القارة. لذا فإن هذه الأسئلة ستكون ذات أهمية أساسية. يقول الكاردينال غريغوري الذي يصف وثيقة دائرة عقيدة الإيمان بأنها نص متوازن جدا وطريقة متوازنة للنظر إلى مجموعة كاملة من القضايا التي تجعل السؤال التالي يتبادر إلى أذهاننا: كيف يمكننا أن نحترم كرامة الإنسان بشكل أفضل في كل لحظة من حياته؟ وعلى سؤال حول النهضة الإفخارستية القائمة على مستوى البلاد في الولايات المتحدة، أوضح رئيس أساقفة واشنطن أن الأساقفة الأمريكيين قد حركهم جزئيا الإدراك بأن بعض تعاليم الكنيسة حول الإفخارستية لم يتم نقلها بشكل فعال إلى الأجيال الجديدة، وكذلك علينا أيضا أن ننظر إلى الحقيقة البسيطة لوجود عواقب لكوننا شعبا إفخارستيا، وهي أننا نصبح ما نناله ونعمل باسم المسيح الذي تقاسمنا معه المائدة. ويوضح الكاردينال أن النهضة الإفخارستية تهدف بالتأكيد إلى وعي أعمق وقبول لتعليم الكنيسة، ولكن يجب أن تركز أيضا على هويتنا كشعب إفخارستي. كيف يجب أن نتصرف عندما أشارك في مائدة رب الحياة؟ ما هي الالتزامات التي تنشأ عن هذا اللقاء؟ تحدث الأسقف الأمريكي أيضا عن مسيرة السينودوس التي بدأت لثلاث سنوات خلت والتي ستستمر في الخريف المقبل مع الدورة الثانية للجمعية العامة للسينودوس حول السينودوسية، وقال: أنا محظوظ جدا لكوني راعي جماعة منظم جيدا على ما أعتقد. وسلط الضوء في هذا السياق على أن مؤمني أبرشية واشنطن قد تولوا قيادة الكنيسة المحلية، وأضاف: أشعر بأنني محظوظ لأننا على الدرب الصحيح ككنيسة محلية. كذلك أشار المطران غريغوري أيضا إلى أن السينودوسية قد حظيت بالكثير من الاهتمام وأثارت الكثير من الاهتمام، وأن أبرشيته تباركت بالحوار الصادق. ومع ذلك إذ يعترف أن السينودوسية لن تحل جميع القضايا على الفور، يؤكد رئيس الأساقفة أن الإصغاء والتحدث بمحبة يعني أنه من الممكن طرح المسائل التي لا تزال بدون حل والتي لا تزال تسبب الجدل، وذلك في احترام الكامل تجاه الشخص الذي يتكلم. وهذه كانت خبرته في الدورة الأولى للجمعية العامة للسينودوس. في ختام المقابلة أعرب المطران غريغوري عن حبه لمدينة روما، وتوقف بشكل خاص عند الاستقبال الذي حظي به أغسطس تولتون، أول كاهن أمريكي من أصل أفريقي يخدم بشكل علني في الولايات المتحدة. إن دعوة إعلان قداسته تسير قدما في الفاتيكان، وقد وافق البابا فرانسيس على مرسوم يعترف بفضائله البطولية ويمنحه لقب المكرم. وقال الكاردينال: أنا فخور جدا بأن كنيستنا الكنيسة هنا في روما قد منحت التنشئة والفرصة للمكرم أغسطس لكي يصبح كاهنا، وقد جعلني فخورا أيضا أن أعرف أن عمله هنا قد أعده لكي يضع الأسس ويساعد في وضع الأساس لجماعة الكاثوليك المنحدرين من أصل إفريقي في الولايات المتحدة، وأن روما قد وفرت له فرصة لم تمنحه إياه أي إكليريكية أخرى في الولايات المتحدة.
توفي يوم أمس الاثنين 15 من نيسان أبريل في بوغوتا الكاردينال بيدرو روبيانو ساينس رئيس أساقفة بوغوتا شرفا، وذلك عن عمر 91 عاما. الكاردينال بيدرو روبيانو ساينس من مواليد كارتاغو في كولومبيا في 13 من أيلول سبتمبر عام 1932، نال السيامة الكهنوتية في 8 من تموز يوليو عام 1956، وفي 2 من حزيران يونيو عام 1971 عينه البابا بولس السادس أسقف أبرشية كوكوتا، ونال السيامة الأسقفية في 11 من تموز يوليو عام 1971، وقد ترأس من 17 من أيلول سبتمبر عام 1975 وحتى 1 من حزيران يونيو عام 1981 اللجنة الأسقفية للرعوية الاجتماعية، وكان نائب رئيس مجلس أساقفة كولومبيا من العام 1987 وحتى العام 1990، ورئيسا لمجلس الأساقفة من العام 1990 وحتى العام 1996، ومن العام 2002 وحتى العام 2005، وكان عضوا لسنوات عديدة في اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة واللاجئين، ونائبا لرئيس هذه اللجنة من العام 1983 وحتى العام 1989، وقد شارك في المؤتمر العام الثالث والرابع والخامس لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب، وتحديدا في بويبلا عام 1979 وسانتو دومينغو عام 1992 وباريسيدا عام 2007، كما وشارك في العديد من جمعيات سينودوس الأساقفة من بينها الجمعية الخاصة من أجل أمريكا التي عقدت في الفاتيكان من 12 من تشرين الثاني نوفمبر وحتى 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1997، عين في 7 من شباط فبراير عام 1985 رئيس أساقفة كالي، وكان أيضا مدبرا رسوليا على أبرشية يوبايان من 22 من نيسان أبريل عام 1990 وحتى 25 من كانون 2 يناير من العام 1991. أصبح رئيس أساقفة بوغوتا في 27 من كانون 1 ديسمبر عام 1995. عينه البابا يوحنا بولس الثاني كاردينالا في كونسيستوار 21 من شهر شباط فبراير عام 2001. أصبح رئيس أساقفة بوغوتا شرفا في 8 من تموز يوليو عام 2010. تتواصل في مزار أباريسيدا الوطني أعمال الجمعية العامة 61 لمجلس أساقفة البرازيل، وقد تم تسليط الضوء يوم أمس الاثنين على موضوع الذكاء الاصطناعي، وخلال مؤتمر صحفي تم عقده أشار المطران فالدير جوزيه دي كاسترو أسقف أبرشيات كامبو ليمبو، أشار إلى أهمية هذا الموضوع مذكرا بعنوان رسالة قداسة البابا فرانسيس بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات الاجتماعية لعام 2024. الذكاء الاصطناعي وحكمة القلب من أجل اتصالات إنسانية بالكامل. أما المطران فيلسون باسو فقد سلط الضوء على موضوع الشباب متوقفا عند سينودوس الأساقفة عام 2018 المخصص للشباب، وتمحور حول موضوع الشباب الإيمان وتمييز الدعوات، وتوقف عند الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس كريستوس فيفيت.
الصراع الدائر في السودان بين قوات الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الجنرال محمد حمدان دقلو أجبر أكثر من 700 ألف مواطن سوداني على الفرار إلى تشاد المجاور. إزاء استمرار الصراع المسلح، أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع فابيو موسي المرسل العلماني، الذي أكد أنه منذ شهر حزيران يونيو 2023 يقوم المرسلون بنشاطات إنسانية في مخيمات اللاجئين، لكنه اعتبر أنه آن الأوان للانتقال من المساعدة إلى الصمود. كما قال، غادرت أول قافلتين من المساعدات الغذائية والإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي التشاد في نهاية آذار مارس، لتصل إلى منطقة دارفور الغربية في السودان، والتي كانت مسرحا لحرب دموية بدأت عام 2003 وحصدت 300 ألف ضحية. وتعتبر المنطقة اليوم واحدة من بؤر الصراع المستمر منذ عام بين جيش الخرطوم والقوات شبه العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع. وأغلقت الممرات الإنسانية من تشاد في شباط فبراير الماضي، وأعقبتها أسابيع من المفاوضات التي أجرتها الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات الطارئة لما لا يقل عن 250 ألف شخص. وفقا للأمم المتحدة، لجأ حوالي 700 ألف سوداني، معظمهم من دارفور، إلى تشاد منذ اندلاع القتال في 15 من أبريل نيسان من العام الماضي بين قوات الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الجنرال محمد حمدان دقلو. في حديثه لموقعنا الإلكتروني، قال المرسل العلماني في تشاد فابيو موسي إن كامل مساحة تشاد المتاخمة للسودان هي جزء من النيابة الرسولية في مونغو، ويضيف قائلا: لذلك نحن أول المتضررين من تدفقات الهجرة من السودان، ولهذا السبب نقوم منذ شهر حزيران يونيو 2023 بتنفيذ برامج إنسانية ومساعدات في مخيمات اللاجئين، لافتا إلى أن الأنشطة تنفذ حاليا من خلال مشاركة كاريتاس الأبرشية وبالتعاون مع المنظمات الدولية في مناطق فرشانا وميتشي، وكذلك في جبل وأوران، حيث يوجد بعض المخيمات التي يزيد عددها على 15 مخيما تستضيف السودانيين الذين فروا إلى تشاد بسبب الحرب الدائرة في بلادهم. خلال عام تقريبا من العمل الإنساني، تابع موسي قائلا، تمكننا من مرافقة أو مساعدة حوالي 50 ألف شخص من خلال توزيع المعونات بطريقة دورية، ولكن مع مرور الوقت أدركنا أنه يتعين علينا الانتقال من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الصمود في محاولة لتوفير الوسائل التي من شأنها أن تسمح للناس بالبدء في الاعتناء بأنفسهم من خلال القيام بأنشطة صغيرة. ويؤكد أنه بفضل هيئة كاريتاس بدأنا في مساعدة مجموعات من النساء من اللاجئات والسكان المحليين اللواتي بدأنا حدائق مجتمعية، والهدف يكمن في تنظيم العمل بأفضل طريقة ممكنة من خلال توفير المعدات الأساسية لتكون النسوة قادرات على الإنتاج. ويؤكد الأخ موسي أن بضعة أشهر قد حققت نتائج مرضية، وقد بدأت النساء في بيع أجزاء صغيرة من محاصيلهن، وترين اليوم إمكانية في بلوغ الاكتفاء الذاتي. إنها بداية ولكنها مهمة، لافتا إلى أن مكتب النيابة الرسولية في مونغو يحرص على التأكيد على أهمية الالتزام في هذا الاتجاه. في سياق متصل، وبعد مرور عام على بداية النزاع المسلح في السودان، ومع وصول عدد النازحين إلى 6,500,000 شخص، تزداد الظروف المعيشية سوءا يوما بعد يوم، حسب ما تؤكد منظمة إمرجنسي غير الحكومية، والتي تحدثت عن انقطاع التيار الكهربائي المستمر وانقطاع خدمات الإنترنت واتصالات الهاتف، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود بشكل كبير ونقص المواد الضرورية الأساسية وصعوبة العثور على الأدوية والمعدات، علما أن المنظمة تحاول الاستمرار في ضمان المساعدة الطبية مع طاقم يتألف من حوالي 600 شخص جميعهم تقريبا سودانيون، وذلك على الرغم من أن الوضع في البلاد يزداد سوءا والنشاط الإنساني يواجه صعوبات مستمرة. في حديث لوكالة سير الكاثوليكية للأنباء، أكد فرانكو مازيني المنسق الطبي في مركز سلام لجراحة القلب وطب الأطفال في الخرطوم، أكد أن الخرطوم باتت مدينة أشباح، ومدينة بورت سودان تبدو وكأنها مخيما ضخما للاجئين، علما أن شرق البلاد استضاف حوالي 500,000 نازح، كما أن الأسر التي لا تستطيع تحمل تكاليف السكن تعيش اليوم في الشوارع بدون ماء وفي ظروف صحية سيئة، ما يساهم في انتشار الأمراض مثل الكوليرا. وتشير وكالة سير إلى أنه على الرغم من ظروف العمل الصعبة للغاية بسبب الحرب والنقص في المستلزمات الضرورية، أجرت منظمة إمرجنسي هذا العام في مركز جراحة القلب في الخرطوم 25,000 استشارة للأطفال وأكثر من 1,500 استشارة لأمراض القلب و200 عملية قلب مفتوح.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.